بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة أصحاب الحديث، قال: حملة الحق لتبليغه للخلق بصفات الله. قال: قلت: وبالله التوفيق، إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة، وأصحاب الحديث الأصل أنهم المعتنون بالحديث دراية ورواية، لكن يدخل معهم كل من التزم بالعمل بالحديث النبوي، التزم العمل بالحديث، فهم داخلون في أهل الحديث وأصحاب الحديث. وإنما سموا أهل الحديث لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار، ولهذا قال جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس المقصود بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل المراد بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته والعمل به وفهمه واتباعه ظاهرا وباطنا، فهم أهل الحديث، وهم أسعد الأمة بحديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله: كذلك يزيد بن هارون، كذلك أحمد بن حنبل وعلي بن مديني والبخاري. قالوا: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا ندري من هم. وجاء عن أحمد أنهم هم أهل الحديث، أي هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل الحديث، أي الذين اعتنوا بالحديث، إما أنهم من أهله المعتنون به دراية ورواية، أو الذين اعتنوا به حفظا وعملا، حفظا وفهما وعملا، فكلهم داخلون في هذا، في هذه الصفة. فقال رحمه الله: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم. لو هذا في كل زمان، حفظ الأحياء منهم ورحم الأموات. قال: يشهدون لله تعالى بالوحدانية، أي بأنه هو الإله المعبود الذي لا شريك له في عبادته سبحانه وتعالى، ولا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته، ليس هناك له مثيل ولا شبيه وليس له شريك، فهو واحد في عبادته أو في ألوهيته، وواحد في ذاته وصفاته وأفعاله. وتجد أن بعض الفرق لا يذكرون العبادة، يذكرون أنه واحد في ذاته، أنا مثل ما يعرف بعض الأشاعرة التوحيد فيقولون هو توحيد الله عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله. فعندما تقرأ هذا التعريف ترى أن التعريف صحيح، لكن هم ما يريدون به مثل ما أراد أهل السنة، فقوله في ذاته أي يريدون عدم التعدد، أنه واحد لا ثاني له، وفي أفعاله أي أنه لا يقبل التجزئة، وهكذا في صفاته أنه له الصفات التي تكون بالعقل كما يقولون، الصفات الواجبة والصفات الممكنة. فأما أهل السنة فيؤمنون بوحدانية الله عز وجل في عبادته وفي أسمائه وصفاته وكل ما تفرد به سبحانه وتعالى بوحدانيته، فهو واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، لا شريك له ولا مثيل له ولا ند. هل تعلم له سميا أي مشابها؟ قالوا للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، أو شهد لها بها رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذه عقيدة السلف من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، فهم يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم أيضا من الأسماء والصفات، وينفون عنه ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. وإثباتهم ليس فيه تعطيل ولا تمثيل، وكذلك لا تكييف ولا تشبيه، بل يثبتون مثل ما نطق بها كما قال المؤلف وحيه وتنزيله، والله عز وجل أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. فإذا أخبرنا بشيء عنه سبحانه وتعالى ونسبها إليه جل وعلا وأضافها إليه فنؤمن بها كما أثبتها لنفسه. والقرآن عربي نزل على لغة العرب فيفهم بما نزل به القرآن، ولا ينبغي أن يتأول على غير تأويله كما تأولته الجهمية. ثم قال بعدما ذكر صفات، وهذه الصفات كما قد ذكرنا قبل في الطحاوية أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، هذه الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، أولا الصفات تنقسم ثبوتية ومنفية، والثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفات أفعال وصفات ذات، أنا صفة ذات وصفة أفعال، أنا هناك من الصفات ما هي صفات ذاتية، وهناك من الصفات ما هو صفات فعلية، وقد تكون الصفة ذاتية فعلية كالكلام، ككلام الله عز وجل صفة ذاتية فعلية. والذاتية تنقسم إلى قسمين، خبرية ومعنوية، خبرية ومعنوية، المعنوية التي لها معاني كالحياة والعلم والإرادة والمشية والسمع لها معاني، أقصد الحياة والعلم والإرادة والمشية. وأما الخبرية فهي ما كان بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، لكن لله عز وجل صفات قائمة بذاتها كالوجه واليدين والعينين وغيرها مما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في الصفات الخبرية، فهي تنقسم إلى قسمين، أي الصفات الذاتية خبرية ومعنوية. وأما الصفات المنفية فتنقسم كذلك إلى قسمين، الصفات المنفية تنقسم إلى قسمين، صفات متصلة وصفات منفية منفصلة. الصفات المنفية المتصلة مثل نفي النوم والسنة والظلم والعجز وغيرها من هذه الصفات. وأما الصفات المنفية المتصلة أو المنفصلة كنفي الولد والشريك والصاحبة وما يلحق من هذه الصفات المنفية المنفصلة، فهذا تقسيم السلف للصفات من ناحية التقريب، وأيضا لأجل معرفة هذه الصفات ومعانيها وكذلك ما تكون له. وأيضا قد عبر بها كثير من السلف فيقولون الصفات الخبرية والصفات الفعلية، لأن هناك من أهل البدع من يفرق بين هذه الصفات، مثلا الكلابية ينفون الصفات الفعلية يحرفون الصفات الفعلية ويثبتون الصفات الذاتية، وأما الفعلية فيحرفونها كذلك يعطلونها. وكذلك نحوهم بعض الأشاعرة نحوهم بعض الأشاعرة كالباقلاني وغيره. فلهذا قسم العلماء هذا التقسيم لأجل أن يعرف ما هي الصفات الخبرية وما هي الصفات الفعلية وما أيضا غيرها من الصفات. طيب إن شاء الله تعالى نختم بهذا ونكون في درس لاحق.